الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. أمير عبد اللهيان يشدد على عدم إمكانية العودة للاتفاق النووي مع استمرار الضغوط الأمريكية، ويدعو واشنطن لتغيير سلوكها. كتائب القسام تؤكد أن دقة وكثافة وتأثير صواريخ المقاومة ستفاجئ الاحتلال في المعركة القادمة. حزب الله يقول أن قناة العربية تصرف الأنظار عن تفشي المخدرات في السعودية باتهام الآخرين. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أشار الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق النمو الاقتصادي عبر توظيف الاستثمارات المحلية والخارجية وزيادة المردودية. وقال رئيسي إنه سبق أن تحدث عن القرارات الصعبة، حيث عملت وسائل الإعلام الأجنبية على شيطنة العبارة، والواقع أن القرارات الصعبة للحكومة والمقصودة هي تشمل عدة مواضيع، أولها النمو الاقتصادي. وحول قضية الوافدين الأجانب، بيّن رئيسي أنه سيتم استحداث منظمة خاصة لهذا الملف، مؤكدا أن من إنجازات الجمهورية الإسلامية استقبال الوافدين لأكثر من 40 عاما دون انتظار مساعدة من أي جهة. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه لا يمكن العودة للاتفاق النووي مع استمرار الضغوط الأمريكية، داعيا واشنطن لتغيير سلوكها والتعامل بواقعية. أمير عبد اللهيان وفي مقابلة خلال منتدى دافوس الاقتصادي أكد أن إيران يجب أن تتمتع بالفوائد الاقتصادية من العودة للاتفاق النووي، وأن يتم إزالة جميع عوامل الضغط القصوى عليها، فيما قال أنه يجب عدم تقليل مطالب إيران إلى حد شطب اسم حرس الثورة الإسلامية من قائمة الإرهاب الأمريكية. وأشار أمير عبد اللهيان إلى تقديم طهران مبادرة جديدة بشأن إحياء الاتفاق، كما لديها خيارات مستقلة مختلفة مطروحة على الطاولة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. للمزيد عن تصريحات وزير الخارجية الإيراني في مقابلته خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، نستمع إلى التقرير التالي.
مرة أخرى تؤكد إيران على لسان وزير خارجيتها حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة أن يتعامل الجانب الأمريكي بواقعية مع مطالبها في إطار محادثات إلغاء الحظر، مؤكدة على ضرورة أن يتمتع الشعب الإيراني بالفوائد الاقتصادية من هذه المحادثات.
يجب أن تتمتع إيران بالفوائد الاقتصادية لعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي، وأن يتم إزالة جميع عوامل الضغط القصوى، فإيران لم تصل بعد إلى نقطة اليقين بشأن الضمانات الاقتصادية.
وزير الخارجية الإيراني دعا أيضا في مقابلة على هامش منتدى دافوس إلى عدم اختزال المطالب الإيرانية في محادثات إلغاء الحظر بموضوع رفع اسم حرس الثورة الإسلامية من قائمة الإرهاب الأمريكية، مشيرا إلى أن وضع الحرس على قائمة الإرهاب هي قضية جانبية يضخمها اللوبي الصهيوني.
إن سبب توقف محادثات فيينا هي عدم تلبية مطالبنا الاقتصادية، فلا ينبغي حصر القضية في موضوع واحد، فقضية وضع حرس الثورة الإسلامية في قائمة الإرهاب الأمريكية هي قضية جانبية يتم تضخيمها من قبل اللوبي الصهيوني، والأولوية بالنسبة لنا هي مصالح الشعب الإيراني.
في السياق نفسه، اعتبر مسؤول الملف الإيراني في وزارة الخارجية الأمريكية روبرت مالي أن سياسة الضغوط القصوى التي اعتمدتها إدارة ترامب تجاه إيران لم تنتج قيودا قوية وطويلة الأمد على برنامج إيران النووي، مؤكدا خلال جلسة عقدت في الكونغرس الأمريكي أن الحل الوحيد مع إيران هو الحل الدبلوماسي. مالي أشار أيضا إلى أن واشنطن مستعدة لفرض وتكثيف العقود العقوبات على إيران في حال عدم التوصل لاتفاق، مضيفا أن آفاق إنعاش الاتفاق النووي ضعيفة في أفضل الأحوال، لكنه شدد على أن بلاده تسعى للعودة للاتفاق مع إيران. وفي فرنسا اعتبرت وزارة الخارجية أن من الخطأ الجسيم أن يظن البعض أن مشروع الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني سيظل إلى الأبد على الطاولة، بينما تراوح المفاوضات مكانها، داعية جميع الأطراف إلى انتهاج ما أسمته بمقاربة مسؤولة واتخاذ القرارات اللازمة بشكل عاجل لإبرام هذا الاتفاق.
أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني خلال لقائه نظيره الهندي في العاصمة الطاجيكية على تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان ممثلة للتيارات والفئات القومية والدينية فيها، وشدد شمخاني على أهمية التطورات في أفغانستان في ضوء تأثيرها المباشر على أمن المنطقة، والتي تعد إحدى القضايا الرئيسية التي ينبغي أن تكون مدرجة باستمرار في جدول أعمال الحوارات الإقليمية. وكان شمخاني قد وصل في وقت سابق من اليوم إلى دوشنبة للمشاركة في الاجتماع الرابع لحوار الأمن الإقليمي الذي تشارك فيه إيران وروسيا والصين والهند وطاجكستان وكازاخستان وأوزبكستان. طالبت القوى الوطنية والإسلامية في القدس إلى ضرورة تكثيف التواجد والحضور في ساحات وباحات المسجد الأقصى الأحد القادم لصد اقتحامات المستوطنين وما يسمى مسيرة الإعلام في القدس المحتلة. كما دعت حركات شبابية إلى الحشد والنفير لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، وسط دعوات لإشعال المواجهة في جميع نقاط التماس مع الاحتلال في الضفة. إلى ذلك قال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي أن من المقرر عقد الفصائل الفلسطينية مساء اليوم اجتماعا طارئا للتباحث حول سبل التصدي لمسيرة الإعلام في القدس المحتلة. أعلن أحد أبرز قادة كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن دقة وكثافة وتأثير صواريخ المقاومة ستفاجئ الاحتلال في المعركة القادمة. وقال قائد لواء غزة في كتائب القسام عز الدين الحداد في تسجيل مصور حديث أن ظن العدو أن اغتياله للقادة الأبطال ومهندسي التصنيع سيوقف تطور صواريخ القسام فهو واهم. وأظهر التسجيل المصور الذي بث لقائد لواء غزة عرضا لتدريبات نخبة القسام وورش تصنيع الصواريخ وإطلاقها. اعتبرت حزب الله في لبنان أن قناة العربية التابعة لنظام الرياض تصرف الأنظار عن تفشي المخدرات في السعودية باتهام الآخرين. وأوضحت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان أن قناة العربية دأبت على صناعة الأكاذيب وفبركة الاتهامات الباطلة والزج باسم الحزب في صناعة المخدرات والاتجار بها والترويج لها بهدف الإساءة إلى الحزب وتشويه صورة حركات المقاومة وخدشها أمام الرأي العام. وأضاف البيان أنه كان الأجدر بقناة العربية وبالمسؤولين عنها العمل الجاد في مكافحة هذه الآفة القاتلة عمليا وإعلاميا وتربويا ودينيا والحد من مخاطرها الداهمة أمنيا واجتماعيا. أمهل رئيس الوزراء الباكستاني السابق الحكومة 6 أيام لإجراء انتخابات جديدة في البلاد، قائلا أنه سينظم من جديد مسيرة تضم 3 ملايين شخص وخلال مسيرة لآلاف المتظاهرين في إسلام آباد بهدف إسقاط الحكومة وفرض انتخابات مبكرة. ذكر عمران خان أن 5 من أنصاره قتلوا في أعمال العنف التي جرت في البلاد. ونظم عشرات الآلاف من أنصار خان أمس الأربعاء مسيرات من جميع المدن باتجاه العاصمة استجابة لدعوة من خان، في حين وقعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة التي حاولت إيقاف المسيرات. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. أمير عبد اللهيان يشدد على عدم إمكانية العودة للاتفاق النووي مع استمرار الضغوط الأمريكية ويدعو واشنطن لتغيير سلوكها. كتائب القسام تؤكد أن دقة وكثافة وتأثير صواريخ المقاومة ستفاجئ الاحتلال في المعركة القادمة. حزب الله يقول أن قناة العربية تصرف الأنظار عن تفشي المخدرات في السعودية باتهام الآخرين. وشكراً وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. إذن كونوا معنا. أيها الإخوة والأخوات، منذ وصوله إلى النجف الأشرف لم يقطع الإمام الخميني ارتباطه بالمجاهدين في داخل إيران، فقد اتخذ من المبعوثين والرسائل وسيلة لحفظ ارتباطه ذاك، وقد حرص على تضمين رسائله التوصيات القيمة حول ضرورة الثبات على مواصلة النهضة لتحقيق أهداف الإسلام الوضاءة. والعجيب أن كثيراً من الرسائل التي كان يبعثها الإمام الراحل كانت تتضمن الإشارة إلى قرب وقوع انفجار عظيم على الصعيد السياسي والاجتماعي في إيران، ومطالبة المجتمع العلمائي الإيراني بإعداد العدة لتحمل مسؤولياته لهداية المجتمع في المستقبل، في وقت كانت ظواهر الأمور تشير إلى انعدام الأمل بتغير الظروف السياسية والاجتماعية، وفي ظرف كان النظام الملكي يبدو أكثر اقتداراً نتيجة قضائه على كثير من جيوب المعارضة الشعبية. بنفي الإمام الخميني وممارسة القمع والاضطهاد الشديدين بحق المعارضة ابتدأ أسوأ فصول الملك البوليسية، فقد تحولت منظمة المخابرات والأمن المعروفة بالسافاك إلى وسيلة لممارسة القدرة الملكية المطلقة، حيث بلغ الأمر حداً جعل توظيف أصغر موظف في أبعد منطقة من البلاد مرتبطاً بموافقة جهاز السافاك. وقد كان الملك وبعض أفراد البلاط وأزلامه من الرجال والنساء هم المسؤولين عن كل نشاطات البلاد، وقد أكدت اعترافات الملك والتي سطرها في آخر كتاب أصدره واللقاءات التي أجريت معه وما كتبه أقرباؤه والمنسوبون إليه من موظفي وأزلام البلاد ومن أمراء الجيش وأقطاب النظام الآخرين، وكذا الوثائق التي تمت مصادرتها من السفارة الأمريكية في إيران، أكدت أن الملك والبلاط لم يكونا سوى دمى متحركة مسلوبة الإرادة لا غير، وأن ما كان يصدر عن البلاط والنظام الملكي بما فيها تعيين الوزراء وقادة الجيش وتنظيم اللوائح المهمة كان يتم بواسطة السفارة الأمريكية والإنجليزية غالباً. ونكتفي هنا بالإشارة مستمعينا الكرام إلى بعض ما كتبه الشاه كدليل على ذلك. كتب محمد رضا يقول: كان سفراء إنجلترا وأمريكا يؤكدان لنا في كل لقاء بأننا سنقف إلى جانبك، وخلال خريف وشتاء عام 1978 وعام 1979 شجعونا على إيجاد جو سياسي مفتوح. وكان يقول أيضا: غالبا ما كان السياسيون أو المبعوثون الأمريكان الذين كنت استقبلتهم يشجعونني على الثبات والصمود، ولكن عندما سألت السفير الأمريكي عن ذلك أجابني بأنه لم يتلقى حتى الآن أمرا بذلك. وقبل ذلك بعدة أسابيع، وعندما استقبلت مسؤول الاستخبارات الأمريكية الجديد في طهران، دهشت لتصريحاته. تحدثنا قليلا عن الجو السياسي المفتوح، وإذا بي أرى ابتسامة عريضة ترتسم على محياه. على أي حال، إن أولئك الذين كانوا حلفاءنا الأوفياء لسنوات طويلة كانوا يضمرون لنا المفاجآت المستغربة. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين. نعم مستمعينا الكرام، كان الملك ينفق من قوت أبناء الشعب على حضارة خيالية يتوهمها ترتكز على ترويج الثقافة الغربية وشيوع التحلل والتفسخ الأخلاقي والإغارة على الثروات الوطنية والقومية عبر المئات من الشركات الأمريكية والأوروبية في إيران، وتخريب البنية التحتية للزراعة الإيرانية، وترحيل القوى المنتجة الإيرانية إلى القرى والأرياف وتحويلها إلى قوى معطلة ومستهلكة، وتوسيع الصناعات غير الضرورية. هذا بالإضافة إلى تجهيز ونصب محطات الإنذار المبكر والتنصت والجاسوسية والقواعد العسكرية الأمريكية في إيران. ففي الفترة من عام 1970 إلى عام 1977 فقط، أنفق مبلغ 26 مليار ونصف المليار دولار تقريبا من عائدات النفط على الواردات التسليحية الإيرانية من أمريكا. وخلال عام 1980 كان الملك قد أبرم اتفاقا لاستيراد ما قيمته 12 مليار دولار من الأسلحة الأمريكية، الأمر الذي أريد من خلاله وبناء على سياسة البيت الأبيض الحفاظ على المصالح الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي، وهي مهمة أنيطت بالمستشارين الأمريكان الذين بلغ عددهم آنذاك 60,000 مستشار. كان نظام شاه يبيع 6 ملايين برميل من النفط يومياً في وقت لم تكن نفوس إيران تتجاوز 33 مليون نسمة، وكان سعر البرميل الواحد من النفط قد تجاوز 30 دولاراً للبرميل الواحد، في حين كانت العديد من طرق البلاد الرئيسية غير معبدة، والقسم الأعظم من أبناء الشعب كان محروماً من نعمة الكهرباء، بل من أبسط الحاجات الأساسية والوضع الصحي المطلوب. في ذلك الوقت، وبينما كانت مناطق واسعة من البلاد تعاني من ظروف كالتي ذكرناها، نرى عشرات الرؤساء والقادة والوزراء من البلدات الأخرى يجتمعون في العاصمة طهران لحضور ومشاهدة الاحتفالات بمناسبة مرور 2500 عام على بداية الإمبراطورية الفارسية، وليسعدوا برؤيتها. ولما كان المئات من العمال والعاملين المشردين يعيشون في الأقبية وأكواخ الصفيح في جنوب وشرق وغرب طهران ووسطها في حالة يرثى لها من الفقر والتردي الصحي، ولما كان هذا الأمر من السعة والانتشار في طهران إلى درجة كبيرة قد أجبر النظام أثناء تلك الاحتفالات على القيام بإحاطة هذه الأحياء، خصوصا الواقعة منها على جانبي الطرق التي تمر منها الوفود الأجنبية بأسوار جميلة. وفي تلك الأيام كانت العديد من المحلات السكنية في جنوب وغرب طهران تفتقد إلى الماء الصالح للشرب، كما بلغ معدل الأمية عام 1976 53% تقريبا بين من تتراوح أعمارهم بين 70 وما فوق. وحينما فر الملك من إيران عام 1978 ورغم إنتاج وبيع النفط وسائر الثروات الوطنية بشكل مسرف، فإن إيران لم تفشل في تحقيق استقلالها وحسب، وإنما كانت التبعية الاقتصادية والزراعية والصناعية تزداد يوما بعد آخر، والتدهور الاقتصادي والفقر وضياع العدالة يزداد باضطراد. أما من الناحية السياسية فقد حول الملك إيران إلى أكثر بلدان العالم عمالة للغرب وخصوصا أمريكا. أجل أيها الإخوة والأخوات، رغم الظروف الصعبة والمعقدة التي كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يمر بها في منفاه، فإنه لم يكف عن الجهاد والوقوف بوجه النظام الملكي، وكان يبعث الأمل بالنصر المؤزر في النفوس من خلال خطاباته وبياناته. فقد كتب في 16 من نيسان عام 1967 في بيان مخاطبا الحوزات العلمية: إنني أطمئنكم أيها السادة المحترمون وأطمئن الشعب الإيراني بأن النظام سوف يهزم، فإن أسلاف هذا النظام كانوا قد تلاقوا الصفعة من الإسلام، وهؤلاء أيضا سينالون نصيبهم. استقيموا ولا تستسلموا للظلم، إن هؤلاء راحلون وأنتم الباقون، إن هذه السيوف الصدئة سوف تعود إلى أغمادها. وفعلا انتصر الإمام الخميني والشعب الإيراني المسلم بإيمانهم الراسخ على الظالمين، وفجر الإمام الثورة الإسلامية في إيران في شباط عام 1979. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. شكرا لحسن المتابعة ودمتم في رعاية الله.
يلي أقرب لي مني،
قلت ركته ما تركني، يلي أقرب لي مني.
ساعة بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك، أسألك كشفي الكروب. اهربيت منك وجيتك، من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني.
يلي اقرب لي مني،
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فعسى على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون
الله أكبر. الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله على الفلاح.
حي على الفلاح.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وعباده المصطفى وآله أعلى مجده. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير وأسعدكم بطاعته، وأهلا ومرحبا بكم في وقفة متأملة أخرى عند حديث قدسي آخر نستفيده في حياتنا وآخرتنا إن شاء الله. جاء في حديث قدسي يخاطب به الله تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ونحن المقصودون، حيث قال جل وعلا: يا محمد، وجبت محبتي للمتحابين فيا، ووجبت محبتي للمتقاطعين فيا، ووجبت محبتي للمتواصلين فيا، ووجبت محبتي للمتوكلين علي، وليس لمحبتي غاية ولا نهاية. ومن هذا الحديث الشريف وآيات وروايات نستفيد أن ديننا هو دين المحبة والإخاء والسلام، دين يريد منا أن تتقارب قلوبنا ونعيش أجواء الثقة والإطمئنان، وأن نتعايش بود ووئام على أن تكون المحبة في الله تبارك وتعالى. فالمؤمن إنما يحب أخاه المؤمن لأنه يؤمن بربه ويطيعه، فإن كان كافرا فلا يحبه، وإن استوجب القطيعة قاطعه في الله أيضا. فالعواطف في الدين أيها المؤمنون ليست أهواء ينساق معها المرء، إنما هي مشاعر شريفة تنبعث عن حالات إيمانية ومواقف تحددها التقوى. لذا قد يحب المؤمن مؤمنا غريبا لا صلة رحمية له معه أكثر من إخوانه وأقربائه وعشيرته، لأنه أكثر إيمانا وتقوى منهم. وقد يبغض أقرب الناس إليه لأنه يراه محاربا لله تعالى مجاهرا بالفسق والمعصية. وهذا من الإيمان ومن الدين. كيف؟ تعالوا إلى معرفة ذلك من خلال الروايات بعد هذه الوقفة القصيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ود المؤمن للمؤمن في الله من أعظم شعاب الإيمان، ألا ومن أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فهو من أصفياء الله. وقال صلوات ربي عليه وآله لبعض أصحابه: أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله، فإنه لا ينال ولاية الله إلا بذلك، ولا يجد الرجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنيا، عليها يتوادون وعليها يتباغضون. ويكفي المؤمن شرفاً أن يكون عمله الذي قام به في الله موضع الرضا والقبول من قبل الباري تعالى، بل موضع الإكرام والثواب. فيبشر المصطفى صلوات ربي عليه وآله عن الله تعالى قائلاً: من زار أخاه في بيته قال الله عز وجل له: أنت ضيفي وزائري، علي قراك، وقد أوجبت لك الجنة بحبك إياه. وفي رواية للإمام جعفر الصادق عليه السلام: من زار أخاه في الله قال الله عز وجل: إياي زرت وثوابك علي، ولست أرضى لك ثوابا دون الجنة. ويبقى المدار الأخوة في الله والمحبة في الله على حب الله تبارك وتعالى، وذلك هو الدين. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام هذان الحديثان الشريفان: من حب الرجل دينه حبه لإخوانه. كل من لم يحب على الدين ولم يبغض على الدين فلا دين له. نعم، إن الباري تعالى لا يكتفي بالعبادات والمناسك بينه وبين عباده، بل يطالب بحقوق الخلق وواجباتهم بعضهم تجاه بعض، ويريد منهم المواقف الموافقة للإيمان والمشاعر التي تنسجم مع الدين. فنقرأ في زيارة عاشوراء مخاطبين أهل البيت سلام الله عليهم: إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم، وولي لمن والاكم، وعدو لمن عاداكم. وفي رواية شريفة أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: هل عملت لي عملا؟ قال: صليت لك وصمت، وتصدقت وذكرت لك. قال الله تبارك وتعالى: أما الصلاة فلك برهان، والصوم جنة، والصدقة ظل، والذكر نور، فأي عمل عملت لي؟ قال موسى عليه السلام: دلني على العمل الذي هو لك. قال: يا موسى، هل واليت لي وليا؟ وهل عاديت لي عدوا قط؟ فعلم موسى أن أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. بقي أيها المؤمنون أن نعلم أمرين مهمين. الأول أن الله جل وعلا قد دعا إلى المحبة في الله بأساليب عديدة، حتى أوحى سبحانه وتعالى إلى بعض أنبيائه: أما زهدك في الدنيا فيتعجلك الراحة، وأما انقطاعك إلي فيعززك بي، ولكن هل عاديت لي عدوا؟ أو واليت لي وليا؟ والأمر الثاني أن الله عز شأنه لا يدعو إلى أمر إلا وفيه الخير والصلاح، ولا يأمر بشيء إلا ويضع فيه الخير والثواب في الدنيا والآخرة. كيف؟ هذا ما تبينه الأحاديث الشريفة، ومنها قول الإمام محمد الباقر عليه السلام: إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك، فإن كان يحب أهل طاعة الله عز وجل ويبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبك، وإذا كان يبغض أهل طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من أحب. وقول الإمام موسى الكاظم عليه السلام: إن المتحابين في الله يوم القيامة على منابر من نور، قد أضاء نور أجسادهم ونور منابرهم كل شيء، حتى يعرفوا به فيقال: هؤلاء المتحابون في الله. وفوق كل كلام كلام الله عز وجل، حيث قال في حديثه القدسي الشريف: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين في. ومحبة الله تعالى لعباده تعني الشرف الأسمى والعز والكرامة والسعادة، فطوبى لمن أحبه الله تعالى بعد أن أحب في الله. مستمعين الكرام، شارف الوقت على الانتهاء، نحييكم وشكرا على هذه المتابعة الكريمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من سحر الإمام الخميني.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجربته الشخصية في هذه المجالات. أتمنى لكم أطيب الأوقات. أعزائنا المستمعين، لقد دلل الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بما لا يقبل الشك على أن الدين يمكن استثماره في إدارة شؤون الحياة المعاصرة، وله قدرة خارقة على تغيير مصير الشعوب والأمم إذا ما استثمر بشكل صحيح وفاعل، ويتم الانطلاق به من نفس أفكاره وقيمه الإنسانية والأخلاقية. ولقد كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه يشعر أنه في موقفه من استثمار وتفعيل مهمة الدين في حياة ووجود الإنسان المعاصر، وسعيه لإزالة التشويهات والتراكمات التي طغت على الدين في صورته الحقيقية، بحيث يجب الوقوف في مواجهة الصورة المشوهة التي قدمها بعض السذج عن الدين، وكذلك في الوقت نفسه في مواجهة الصورة السلبية التي قدمها أعداء الدين عن الإسلام. وعلى هذا الأساس فقد وجد سماحته أنه يخوض معركة تصحيحية للدين يستهدف بها إزالة تلك الصورة المغلوطة التي قدمها بعض أدعياء الدين، وإن كانت بحسن نية، عن مهمة الدين في حياة الإنسان. ودلل بما لا يقبل الشك أنه بالإمكان استثمار مبادئ الدين لإدارة شؤون الحياة بنحو أفضل. أيها الأخوة والأخوات، لقد أفصح الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن المهام الرئيسية التي ينتظر من الدين تحقيقها لاستثمار دوره في حياة الإنسان المعاصر. لذا فقد تحرك الإمام الراحل بجد ليخرج الدين من قوقعته المفروضة عليه طيلة سنوات عديدة، فتحدث عن المشروع الإصلاحي والتغييري الذي جاءت تحمله كل الأديان الإلهية، مشيرا إلى أن كل الأنبياء من آدم عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاءوا كلهم من أجل إصلاح البشر، وجميعهم ضحوا من أجل خدمة مجتمعاتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس ونفي الظلم ومراعاة الضعفاء والقيام بالقسط. ولقد سعى الإمام بدوره إلى تغيير تلك الصورة المشوهة والسمعة السيئة التي قدمها وروجها أعداء الدين ومنتقدوه من العلمانيين والحاقدين عن حقيقة الدين ومهمته في الحياة، وسعى إلى نقد وتزييف وتخطئة تلك الأفكار التي يحملها البعض من المتدينين، والتي كانت تريد أن تضع الدين في دائرة ضيقة من شؤون الحياة وتبعده عن أن يكون له رأي أو كلمة في قضايا المجتمع وشؤون السياسة والحكم وغيرها من مجالات الحياة العامة. ومن خلال أطروحته التي اهتم بها الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، بيّن أن الدين الذي يدعو الإنسان لعبادة الله وينظم علاقاته مع الآخرين ينظم المجتمع، فلا يوجد عمل أو حركة يقوم بها الفرد في المجتمع الإسلامي إلا وللدين فيها رأي وحكم معين، لأن الإسلام تكلف بهداية المجتمع في كل شؤونه وأوضاعه وأبعاده. وجدنا أن الإمام الراحل كانت له تصورات وآراء دقيقة يشير إليها ويتناولها بالبحث في العديد من المناسبات، وهو يتحدث بحزم وإصرار عن الأبعاد الشاملة للدين الإسلامي في حياة البشر والتجديد والابتكار في استثمار هذه الأبعاد بشكل فاعل لإدارة المجتمع. أعزنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم من فكر الإمام الخميني، شكرا لكم وإلى اللقاء.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير